أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الصحيح والأعم، وقع الخلاف بين الأعلام بأن ألفاظ العبادات وكذا ألفاظ المعاملات في قرب هنا وقع الخلاف بأن ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات هل هي موضوعة للماهيات الصحيحة منها أم للأعم من الصحيح منها والفاسد. مثلا كلمة الصلاة هذه اللفظة هل هي موضوعة للصلاة الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، فكلمة صلاة هل هي فقط موضوعة لهذا المعنى، يعني للمعنى الصلاة التي مستجمعة شخص صلى صلاته مستجمعة لكافة الأجزاء وكافة الشرائط، هل هذه فقط هي التي تسمى صلاة؟ هذا رأيي، هذا الذي يقول بأن العبادة موضوعة للصحيح. هناك رأي آخر يقول لا، أن العباد أن اللفظ موضوع للأعم من الصحيح ومن الفاسد. فلو فرضنا أن هناك صلاة فاقدة لجزء، فاقدة لشرط، فاقدة لأغلب الأجزاء، فاقدة لشرائط كثيرة، تسمى صلاة، ماكو مانع أن تسمى صلاة، لأن الصلاة موضوع علم على هذا الرأي الثاني، موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. حتى الصلاة الفاسدة على هذا الرأي الثاني هي تسمى صلاة، واضح. لهذا عنده لو كانت هناك صلاة فاقدة للركوع، صلاة فاقدة للركوع هي صلاة باطلة، مع هذا يقول هي تسمى صلاة، لأن كلمة صلاة لم تكن موضوعة فقط بخصوص الصلاة الصحيحة، بل هي موضوعة علما للأعم من الصحيحة والفاسدة. فهنا الخلاف بينهم، أن الألفاظ هل هي موضوعة للمعاني الصحيحة فقط هذا يسمى بالصحيح، أم إنها موضوعة للأعم من الصحيح منها والفاسد، وهذا ما يسمى بالأعم. فنحن هنا بين قولين، قول بأن الألفاظ موضوعة لخصوص المعاني الصحيحة، وقول بأن الألفاظ موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو الخلاف بينهم، الخلاف المشهور في بحث الصحيح والأعام. ولكي نحقق المطلب جيدا ونذكر ما هو الصحيح من هذين الرأيين، لابد من ذكر مقدمات، لابد من ذكر مقدمات. المصنف ذكر منها ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى هل هذا النزاع الصحيح والأعم هل هو مبتني على بحث الحقيقة الشرعية أم أنه بحث مستقل غير متأثر بنتيجة البحث الحقيقة الشرعية؟ بيان ذلك أننا سبق وأن قلنا أن في بحث الحقيقة الشرعية، البحث السابق، قلنا أن هناك من آمن بالحقيقة الشرعية وقال بأن الألفاظ لها وضع في زمن الشارع، يعني بنحو الحقيقة الشرعية والصلاة موضوعة للمعنى الشرعي في زمن الشارع، إما بنحو الوضع التعيني أو بنحو الوضع التعييني. هذا ما قلناه في بحث الحقيقة الشرعية، قلنا أنه هناك رأيان، رأي يقول أنه الحقيقة الشرعية ثابتة، ورأي يقول الحقيقة الشرعية غير ثابتة، وأن الثابت هو خصوص ماذا؟ هو خصوص حقيقة متشرعية، أما الحقيقة الشرعية فهي غير ثابتة. هذا رأيي في المسألة تقدم في البحث السابق. نريد أن نقول الآن خلافنا هنا في بحث الصحيح والأعم، عندما نريد أن نقول أن العبادة مثلا صلاة هل هي موضوعة للصحيح فقط أم موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، هذا الخلاف هل هو يبتني على القول بالحقيقة الشرعية أم أنه هذا الخلاف موجود صحيح وجاري حتى لو لم نقل بالحقيقة الشرعية، يعني سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أو لم نقل بالحقيقة الشرعية، هذا الخلاف يجري. يا خلاف الصحيح والأعم، فنريد أن نقول الآن هل أن بحث الصحيح والأعم هذا بحث متفرع على القول بالحقيقة الشرعية فقط، أم أنه بحث مستقل سواء قلنا بالحقيقة الشرعية فهو جاري أو لم نقل فهو أيضا جاري؟ ما هو الحق المسألة؟ ما هو الصحيح؟ يقول المصنف أن هذا البحث هو بحث مستقل لا ربط له بنتيجة البحث الحقيقة الشرعية، فسواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فهذا البحث يجري ويصح النزاع فيه. لماذا؟ إن قلنا بالحقيقة الشرعية يكون في المعنى، يكون معنى الكلام هكذا أن الشارع وضع ألفاظ العبادات بنحو الوضع التعيني أو التعيين، فوضع لفظ الصلاة للماهية المعروفة اللي هي العبادات بنحو التعيني أو التعيني. فإذا قلنا بالحقيقة الشرعية يصح فرض الكلام هنا؟ نعم يصح. فنقول الشارع عندما وضع لفظ الصلاة بمعناها الشرعي هل وضعها لخصوص الصحيح أم للأعم من الصحيح والفاسد؟ إذا النزاع جاري لو غير جاري؟ النزاع جاري، ما عندنا شيء هذا زين. إذا قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية وأن الثابت هو الحقيقة المتشرعية فقط وأن استعمالات الشارع في زمنه كانت بنحو المجاز لا بنحو الحقيقة، وأن نعم الحقيقة المتشرعية ثبتت لكن الحقيقة الشرعية لا ثابت. إذا قلنا بهذا الرأي هل يمكن فرض النزاع في الصحيح ولا عم أم لا يمكن فرض النزاع؟ يقول المصنف حتى على هذا القول يمكن فرض النزاع، وذلك بأن يقال إن الثابت أليس الثابت على هذا القول الثاني هو الحقيقة المتشرعية؟ الحقيقة المتشرعية أليس ثابتة؟ نقول نعم ثابت. يقول المتشرع عندما ثبت لديهم الوضع التعيني، نحن قلنا المتشرع يثبت لديهم وضع تعيني متعيني، عندما يثبت عند المتشرع الوضع التعيني هذا الوضع التعيني هو منتج مع كلام الشارع لو مخالف لكلام الشارع، يعني هم كيفهم وضعوا وضع تعيني لو هذا وضع استعمالهم الذي بدأ مجازا وانتهى حقيقة، هذا الاستعمال هو كان تابع لكلام الشارع لو معكم يعني من عندهم استعملوا هذا الاستعمال شنو الجواب؟ الجواب لا، لا بد ان يكون تابع. هؤلاء متشرعة، هم رأوا الشارع يستعمل كلمة صلاة مجازا، وين يستعملها؟ في العبادة. هم هم استعملوهم في العبادة مرتين ثلاثة عشر مرات مليون مرة قاسين، صار وضع صارت يا حقيقة متشرعية. نجي نسألكم المتشرعة، أنتم أيها المتشرعة عندما استعملتم كلمة صلاة بالعبادة المعروفة وصار بعدين وضع، هذا الاستعمال كان من عندكم و تابع لآرائكم الخاصة أم أنه تابع لكلام الشارع؟ راح تجاوبون يقول لا لا تابع لكلام الشارع. الفرق بينه وبين الشارع هو فرق واحد، هو شنو؟ أن الشارع استعملها مجازا، إحنا صار عندنا شنو بعدين صار وضع، هذا الفرق المهم. إلا أن المستعمل هو واحد، المعنى المستعمل واحد لو متكثر، يعني الشارع عندما أراد بصلاة لو فرضنا أن الشارع أراد بالصلاة الصلاة صحيحة لكن استعملها مجازا فقال صلوا وصلي صلاة وشير الصحيحة، المتشرعة هم قالوا صلوا صلاة فرموتي هم قالوا صلاة لكن المتشرعة قال شنو عندهم؟ وضع. نجي يقول هنا وضع هنا مجاز طلبا، بالنتيجة الاستعمال هنا والاستعمال هنا، إذا كان الاستعمال عند الشارع في خصوص العبادة الصحيحة إلا أن استعمال مجازي، والاستعمال في المتشرعة وإن كان بنحو الوضع إلا أنه هل يمكن لهم أن يوسعوا الدائرة ويستعملون الصلاة في غير المعنى الصحيح؟ لو هم دائما يتبعون الشارع، إذا هم يتبعون الشارع يعني بيان أوضح هكذا. نقول أنه يمكن أن يجري بحث الصحيح والأعم حتى مع عدم القول بالحقيقة الشرعية، وذلك ببساطة أن الحقيقة المتشرعية ثابتة أليس كذلك؟ نعم ثابتة. المتشرعة إنما استعملوا لفظ الصلاة بنفس الاستعمال الذي كانوا يستعملوها منه الشارع. غاية الفرق بيناتهم ذاك كان استعمال مجازي هم مثل استعمال حقيقي. فإذا كان نفس المعنى المستعمل فيه واحد سهل يقول أنتم من المتشرع استعملتم صلاة في أي صلاة في الصحيحة أم في الأعم من الصحيحة والفاسدة. فإذا قالوا في الصحيحة معناها جميع. إذا المتشرع قال احنا نستعمل كلمة صلاة في الصحيحة فقط معناها شنو هذا؟ معناها أن الشارع أيضا كان يستعملها وين؟ في الصحيحة. إذن فاستعمالهم كاشف عن ماذا؟ كاشف عن استعمال الشارع. والفرق واحد فقط وهو شنو؟ ذاك استعمال مجازي أو استعمال حقيقي. فإذا المتشرع لا يخرج عن دائرة المعنى المستعمل الموضوع المستعمل فيه. المعنى المستعمل فيه واحد. فإذا الشارع كان يستعملها بالصحيح فما هو يستعملها بالصحيح؟ الشارع كان يستعمل كلمة صلاة في الأعمي من الصحيح والفاسد فما هو يستعملها؟ هم أيضا يستعملوها وين؟ في الأعمي من الصحيح والفاسد. إذن فبحث الصحيح هنا عم يمكن أن يجري على عدم القول أو على الرأي الغالب بأنه لا تجد هناك حقيقة شرعية. نعم يمكن أن يجري لأنها نأتي في هذا الكلام نأتي من حقيقة المتشرعية ونقول اللفظ الوارد على لسان المتشرعة هل هذا اللفظ الوارد اللي هو وضع هذا الوضع هل هو وضع لقصد صحيح أم للأعم من الصحيح والفاسد؟ راح تشكل عليه تقول لي أغف هو هؤلاء المتشرع ليسوا هم الشارع. احنا شارعين كلام متشرع راح تجاوبك أنا أقول لك نعم هم وإن لم يكونوا نفس الشارع إلا أن استعمالهم لابد أن يطلع منه لابد أن يطلع استعمال الشارع واضح. لهذا حتى على فرض عدم القول بالحقيقة الشرعية يجري نزاع الصحيح ولا عم ولا مانع. واضح شلون؟ قال الصحيح والأعم من ملحقات المسألة السابقة عبر عنها بمن؟ بالملحق. لم يقل فرع. شو الفرق بيناتهم؟ الفرع عندما نقول هذا فرع من ذاك يعني يبتني عليه يعني الكلام هنا يبتني على ذاك لهذا يقول يتفرع منه. الفرع امر يبتني على الكلام السابق. زين احنا قلنا قبل شوي قلنا انه بحث الصحيح والعام يبتني على الحقيقه الشرعيه ولا ما يبتني سواء قلنا بالحقيقه لم نقل بالحقيقه البحث جار ولا يتاثر. لهذا عبر بالملحق والملحق ما له نحو مشابهه مع الموضوع الاصلي ولا يترتب عليه. واضح؟ له نحو مشابهة وله نحو تباين معه لكنه لا يترتب عليه ترتب الفرع. هذا لم يقل من متفرعان مما يتفرع على المسألة السابقة. قال من ملحقات المسألة السابقة مسألة الصحيح والأعم فقد وقع النزاع بأن ألفاظ العبادات أو المعاملات يأتي تخصيص المعاملات مثل المعاملات يأتي هناك تخصيص المعاملات تأتي شوف. قال أهي يعني هاي ألفاظ أسام موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعم منها يعني منها من الصحيحة ومن الفاسدة. وقبل بيان الرأي المختار لا بد من تقديم مقدمات. المقدمة الأولى أن إن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية كما شرحنا لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ مستعملة وين؟ في لسان المتشرعة بنحو الحقيقة مثبتة الحقيقة المتشرعية ولو على نحو الوضع التعيني عندهم. ولا ريب أن استعمالهم من استعمالهم المتشرعة كان يتبع الاستعمال وين؟ في لسان نفس الشارع سواء كان استعماله على نحو الحقيقة. إذا قلنا أنه حقيقة متشرعية شرعية إذا قلنا عليكم السلام إذا قلنا أن هناك حقيقة شرعية فهو استعماله على نحو شنو؟ على نحو الحقيقة. أو المجاز إذا قلنا بماذا؟ بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية بل ثبوت الحقيقة المتشرعية. المصنف يريد يقول إن ما نطول المسألة نروح علما نروح للمتشرع ونشوف شو استعماله. هسه اكو حقيقة شرعية ماكو حقيقة شرعية بالنتيجة نفس وجود الحقيقة المتشرعية هذا كافي وين؟ في جريان الإسلام ولا نحتاج الحقيقة الشرعية. هذا يقول سواء كان استعماله ياهو استعماله استعماله ياهو من استعمال الشارع على نحو الحقيقة على القول بماذا على القول بثبوت الحقيقة الشرعية نفس الشارع كان يستعملها حقيقة أو على نحو ماذا المجاز على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية بل ثبوت ماذا الحقيقة ماذا حكي واضح لم واضح. بالنتيجة سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أو لم نقل بالحقيقة الشرعية أكو حقيقة متشرعية أو ما أكو أكو والله هذا مقصود المصنف. المصنف يقول إحنا ما نغض النظر أكو حقيقة شرعية أو ما أكو حقيقة شرعية يعني ما نجي للمتشرع المتشرع أول شيء وما يقول لنا يأخذون بكلام يتبعوا استعمالهم استعمال من استعمال الشرع سواء قلنا بحقيقة شرعية نحو الحقيقة أم لم نقل بحقيقة شرعية استعمال المتشرع يتبع استعمال الشرع هذا ملخص الكلام. فإذا عرفنا مثلا أن هذه الألفاظ في عرف المتشرعة كانت ألفاظ من حقيقة في خصوص العبادة الصحيحة مثلا المعاملة الصحيحة إذا نحسف هذا يحسف أن الشارع أيضا كان فيه يستعملها وين بنحو الصحيح سواء كان استعماله مجازيا أم حقيقة يستكشف منه ياه منه الاستعمال أن المستعمل فيه في لسان الشارع هو أيضا من هو الصحيح أيضا مهما كان استعماله عنده عنده من عند الشارع حقيقة على القول بماذا بالحقيقة الشرعية بالحقيقة الشرعية كان أم مجازا على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية واضح هذه الأمور. كما أنه لو علم أنها يعني الألفاظ كانت حقيقة في الأعم في عرفهم من عرفهم المتشرع كان ذلك يعني استعمال أمارة على كون المستعمل فيه في لسانه يا لساني في لسان الشارع هو الأعم أيضا وإن كان استعماله يعني الشارع على نحو المجاز أو على نحو الحقيقة بعد ما أهم استعمال المتشرع استعمال المتشرع هو النافع هنا في المقام لأنه المتشرع لا يخرجون عن دائرة ماذا عن دائرة استعمال الشارع الشارع استعملها حقيقة مجازا مو مشكلة احنا نشوف المتشرع تستعملون فنقول أول تالي ثم استعملوها في الصحيح فإذا الشارع من القاعدين الصحيح استعملوها في الأعم فالشارع أيضا يقول بالأعم واضح مولانا. هاي هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ما معنى الصحيح وما معنى الأعم ما معنى كلمة صحيح وما معنى كلمة أعم عندما تقولون صحيح وأعم طبعا العفو مو صحيح وأعم لا صحيح وفاسد الأعم اسم الفاسد بعبارة أدق هكذا ما معنى الصحيح وما معنى الفاسد تقولون حتى نعرف البحث وين يجي لأن أكو الصحيح والفاسد أكو كل الصلاحات هذا الصلاح الأول للفقهاء الفقهاء يقولون أن معنى الصحيح هو ما أسقط الأداء والقضاء فأنت حتى يقال عن صلاتك بأنها صلاة صحيحة تكون تقول أن هذه الصلاة بعد ما مطالب أنت بقضائها ولا بأدائها واضح؟ فإذا صليت صلاة أسقط عنك الأمر وما مطالب بالقضاء وما مطالب بالإعادة تكون هذه الصلاة فيها صحيح. واحد صلى صلاة ما عاد ما لي خلل ما أكو خلل بالصلاة بعدين شي يقول الحمد لله بعد ما عندي صلاة صلاة الظهر ما اليوم كملت يقول له مطلوب منك القضاء يقول لا ليش صليت عنه مطلوب منك إعادة يقول لا يقول له إذا صلاتك صحيحة صلاتك صحيحة ففي عرف الفقهاء الصحيح ما هو هو ما أسقط الأداء والقضاء يقابله الفاسد الفاسد في عرفهم شنو في الصلاحين ما لم يسقط الأداء والقضاء بأن يكون مطلوب من عندك إما القضاء إذا كان خارج الوقت أو الأداء إذا كان داخل الوقت واضح هذا الإصلاح الأول في الصحيح في الصحة والفساد. الإصلاح الثاني هو للمتكلمين يقول المتكلمون إن الصحيح هو ما كان موافقا للشرع ما كان موافقا للشريعة وأوجب استحقاق الثواب واضح أوجب استحقاق ما كان موافقا للشريعة وأوجب استحقاق الثواب ودفع العقاب. يقول هؤلاء المتكلمون أن الصحيح هو ما كان موافقا للشرع أو للشريعة وأوجب استحقاق الثواب ورفع أو دفع العقاب. ويقابله الفاسد غير موافق للشريعة يوجب العقاب ما يوجب استحقاق الثواب. واضح؟ فهذا تعريف من؟ تعريف المتكلمين للصحة والفساد. هذا الاصطلاح الثاني. الاصطلاح الثالث هو مراد الأصوليين. الثالث اللي بعد ما ذكر. الاصطلاح الثالث هو مراد الأصوليين. ما هو؟ يقول الأصوليون أن المراد بالصحة هو ما كان تام الأجزاء والشرائط. جامع لأجزائه ولشرائطه يعبر عنه بأي شيء. يعبر عنه بالصحيح. فاقد لجزئين بشرطين لكل الاجزاء لكل شرائط ماذا سيقال عنه؟ فاقد. والصحيح هو تام الاجزاء والشرائط والفاسد خلافه. اما يعني غير تام الاجزاء والشرائط بين فقد جزءا على الاقل او شرطا او كل الاجزاء او كل الشرائط. واضح الكلام؟ الاول كان ناظر منه معنى الفقهاء ناظرين لسقوط الاداء وسقوط القضاء. السؤال هكذا: هل ان حقيقة الصحيح هو سقوط الاداء والقضاء ام ان سقوط الاداء والقضاء من لوازم الصحيح؟ قلت ما الفرق؟ ان الفقهاء نظروا الى لازم المعنى ولم ينظروا الى نفس المعنى، وكذا المتكلمين نظروا الى لازم المعنى. هو بعد ان يكون هناك صحيح يصير يستحق الثواب يدفع العقاب يوافق الشريعة يوجد سقوط الاداء يوجد سقوط القضاء، هاي امور لازم. اما الاصوليون فنظروا الى نفس المعنى قالوا معنى الصحة في نفسها تمامية الاجزاء والشرائط، وكل ما ذكر من كلام للمتكلمين وللفقهاء العفو ما ذكره الفقهاء وما ذكره المتكلمون يرجع بالنتيجة الى نفس المعنى الذي ذكرناه، لان معنى الصحة هو تمامية الاجزاء والشرائط. وإذا تمت أجزاء وشرائط الشيء صافنه أصبح يسقط الأداء ويسقط القضاء ويوجب استحقاق الثواب ويدفع العقاب ولوازم كثيرة. فلماذا تعرفون باللازم؟ عرفوا الشيء بنفسه لا بلوازمه. لهذا الأصوليون عرفوا الشيء بنفسه، قالوا عرف الصحيح بمعنى في نفسه لا بمعنى في لازمه. قال الثانية يعني المقدمة الثانية: إن المراد من الصحيحة من العبادة أو من المعاملة هي التي تمت أجزاؤها وكملت شروطها. والصحيح واضح الفرق بين الجزء والشرط. الجزء هو القيد الداخل والشرط هو القيد الخارج. قال: والصحيح إذن معناه معنى الصحيح هو تام الأجزاء والشرائط. فالنزاع يرجع هنا إلى أن الموضوع له اللفظ علم الموضوع خصوص تام الأجزاء وتام الشرائط. هذا الصحيح يعني من العبادة والمعاملة أو الأعم منه ومن الناقص حتى الناقص الأجزاء والشرائط. فإذا عندما نقول اللفظ موضوع للصحيح والأعم منه ترجمة العبارة الأخرى، هل اللفظ موضوع لتام الأجزاء والشرائط أم موضوع حتى لفاقد الأجزاء والشرائط؟ مصنف هذا في قول الفقهاء وماذا في قول المتكلمين، لكن أنا أشرت إليه يعني أنه الخلاف وقع. يعني هاي المقدمة الثانية ليش ذكرت؟ ذكرت المقدمة الثانية لأن هناك من توهم أن مراد الصحة والفساد نفس قول الفقهاء أو قول المتكلمين فأشكل. فالمصنف لما نفع أشكال نقول له إحنا مرادنا للصحة والفساد غير هذا المعنى وغير ذاك المعنى. المقدمة الثالثة المقدمة الثالثة لا بد في كل نزاع ولا بد في كل خلاف حتى يكون هذا الخلاف مهم وحتى يكون هذا النزاع مجدي، لا بد من ماذا؟ من وجود ثمرة فائدة. ونسألكم أيها الأصوليون ما هي الثمرة من هذا البحث؟ فعندنا من الأعلام من يقول بالصحيح وعندنا من الأعلام من يقول بالأعم. إذا قاعدوا مثلاتهم أنت القائد بالصحيح والقائد بالأعم، الثمرة أكو فائدة عملية من خلافكم؟ يترتب أثر فقهي أثر أصولي لو ما يترتب؟ فإذا فرضنا أنه ما أكبت فائدة يعني من بأس الغلم يصير نزاع حسب تعبير البعض يقول ترف ذكري هذا أما إذا قلنا أنه هناك فائدة فما هي الفائدة؟ فأنت يا القائل بالصحيح، أنت أيها القائل بالصحيح وأنت أيها القائل بالأعم، هل هناك فائدة مجدية من خلافكم؟ فائدة يظهر أثرها على صعيد الفقه وعلى صعيد الأصول؟ يقول نعم، يقول نعلم نعم. بذكر هذه الفائدة نقدم مقدمة، أنا أقدم مقدمة. حاصلها أن إحنا أخذنا أصالة الإطلاق، تذكروها أصالة الإطلاق أخذناها، وقلنا أنه معنى أصالة الإطلاق هو عندما يشك في أن اللفظ مقيد أو أن الحكم أو كذا مقيد أو ما مقيد، نقول الأصل الإطلاق يعني ما في تقييد. عندما يقول لك يعتق رقبة وقلت هاي الرقبة يريد بها الكافرة المؤمنة لو يريد بها حتى الكافرة، هي المؤمن اكيد هو اكيد المؤمن يصير واحد يعتقد، لكن انا عندي رقبة كافرة هاي فيه وما فيه، فهو لم يقيد، لم يقل اعتق رقبة مؤمنة انما اعتق رقبة للمتقد. فنحن والاطلاق نقول ماذا يجوز اعتق كل رقبة حتى الرقبة الكافرة، فنجري ماذا نجري خالد اطلاق. هاي اطلاق اطلاق واضح. المقدمة اللي راح انا مهزة وهي شنو؟ متى تدري أطار الإطلاق؟ مو مقصودي عندك شك في أي شيء، لا تعرفتوها إنه أطار الإطلاق تدري عن السكوين في القيد الزاد، لا مو أنا مقصودي، مقصودي ما هو شرط جريانها في مولدها. الكلام إنها نعم وإن جرت في الشك في القيد الزائد، ولكن هي ليس لا تدري دائما، بل تدري عند ماذا؟ عند إحراز، على حد تعبير المصنف، عند إحراز المسمى، وعند تعبيري أو على تعبير عند إحراز الماهية، تحرز الحقيقة، فبعد أن تحرز الحقيقة تشك في قيد زائد على الحقيقة تبتدي من تجيب أصالة الإطلاق. فلو قلت لك اعتق رقبة، أنت الرقبة تعرفها ولا ما تعرفها؟ ونعرف رقبة، الرقبة يبدون بها الإنسان المملوك أعتقد، واضح؟ إذن ما هي محرزة ولا ما محرزة؟ تعرفها ولا ما تعرفها؟ زين، فإذا عرفت الماهية إذا عرفت الماهية أمكن لك أن تجري، أن تجري ماذا؟ أن تجري أطار الإطلاق لنفي احتمال شنو؟ القيود الزائدة. فتقول أنا الحمد لله أعرف هو قاعد يعتق رقبة، وأنا أعرف شو معنى رقبة، رقبة يعني الإنسان المملوك هو هذا الرقبة. فالماهية واضحة عندنا مو واضحة؟ واضحة. يبقى هذا الكلام، هاي الماهية اللي عرفتها اللي هي الإنسان المملوك، هذا الإنسان المملوك يؤخذ في قيد كذا الإيمان لو ما يؤخذ في قيد الإيمان، هذا شو قصة النزاع؟ بعد ماذا؟ بعد إحراز شنو؟ إحراز الماهية، بعد إحراز الماهية أشك في قيد وعدم وجود القيد. إذا أطار الإطلاق تجري ماذا؟ تجري عند إحراز الماهية. أما إذا أنت الماهية تعرفها تجري أطار الإطلاق، أنت الماهية ما تعرفها تصير تجري أطار الإطلاق ولا؟ مثلا إذا قلت لك اكتب مثلثا، ارسم مثلثا، قلت مولانا المثلث مقيد بثلاث أضلاع لو يصير أربعة، هذا كلامك شفت في أطار الإطلاق؟ تقول أصل الإطلاق من أربعة أو من اثنين اثنين، تقول هو المثلث يصير أسوي ضلعين لو ثلاث أضلاع، أنا هسه أشك إنه هو ضلعين ثلاث أضلاع من المثلث، فالأصل في الإطلاق يعني عدم التقييد فيه، عدم التقييد في الثالث، إذا يصير أصل المثلث من ضلعين. هذا صحيح ولا باطل؟ هذا ليش شنو وجه الخطأ اللي عنده؟ وجه الخطأ اللي عنده هو أصلا ما فاهم الماهية شنو؟ راح تقول له أقوله هي مو كل ما تقول بتشي زايد يقول أصل عدم، لا أنت هكذا عندما تحرز الماهية تتأكد بس من الماهية وتشوف أن هاي الماهية مقيدة بأمر زايد، عود أنت هذا الزايد مو أنت أصلا الماهية ما تعرفها. أقول لك أنت المثلث، أنت ما تعرف شو معنى المثلث، بدليل تسأل إن المثلث ضلعين بضلعين لا تطلع، هو ليس السؤال يعرف معنى المثلث؟ ما يعرف عن المثلث هذا، وهو لا يفهم من ضلعين هذا ليس المثلث، لا يمكن ان انت مثلث من ضلعين فقط، واضح؟ فهذا الذي يستفهم ان الضلع الثالث قيد في المثلث لو مو قيد في المثلث، هل يمكن له ان يجري اطار الاطلاق لنفي الضلع الثالث ويقول اذا ثالث المثلث من ضلعين لانه لم يقيد والاصل الاطلاق؟ يصير هذا ما يصير، ما يصير. اذا شو بده يصير العكس؟ يصير عندما يحرز الماهية وبعد إحراز الماهية يقول عود نقول هذا القيد الزائد، يعني شنو؟ هو قال ارسم مثلث، هذا المثلث هل هو مقيد بأنه قائم الزاوية؟ لو مش قائم الزاوية نقول لا مش هو ما قال لك إلا قائم الزاوية. يمكن المدرب أن لا يكون قائم الزاوية, يمكن يكون قائم الزاوية ماشي, فأنت مخير بدليل هو ما قيد. فهو أحرز المسمى ولا ما أحرزه؟ المدرب ما تكون من ثلاث أضلاع مستقية ماشي, إذا كان تعريف صحيح. فإذا كان هذا تعريف المدرب وهي ماهية المدرب, يبقى الأمور الزائدة وهو لازم لازم زاوية قائمة بينه مو لازم زاوية قائمة. نقول إنه كون الزاوية القائمة ليس من ماهية المدرب, ليس من حقيقة المدرب. يمكن المدرب أن يكون من زوايا حادة ثلاثة, واضح؟ ماكو زاوية قائمة. بالنتيجة شنو؟ بالنتيجة إنه هذا القيد قيد زائد على شنو؟ على المسمى. وبعبارة مختصرة أن أطار الإطلاق مدى تجري؟ تجري عند إحراز الماهية. أما الذي لا يعرف الماهية لم يحرز الماهية لا يحق له إجراء أطار الإطلاق لنفي الزائد, لأن هذا الزائد يحتمل أن يكون هو من مقومات حرز الماهية. فكيف يقول أطار الإطلاق عنه؟ وضع المقدمة المهمة. إذا وضحت نقول هنا نرجع لموضوعنا. إحنا كلامنا أنه هناك قائل بالصحيح وهناك قائل بالأعم. ما هي الثمرة؟ نقول الثمرة مهمة وفقهية وموجودة, وهي نقول لهم اثنيناتهم قاعدين قدامنا ونعطيهم مطلب فقهي واثنيناتهم مجتهدين راح يطبقون بالاستنباط. نقول لهم احنا راجعنا الأدلة وما ثبت عندنا ان جلسة الاستراحة, جلسة الاستراحة بالصلاة, جلسة الاستراحة ما عرفنا هاي جلسة الاستراحة جزء من الصلاة, صلاة مقيدة بيها لو ما مقيدة بيها منزل. فأنت شنو رأيكم؟ رأيكم أنت القائل بالصحيح شنو رأيك؟ وأنت القائل بالأعمي شنو رأيك؟ نروح إلى من القائل بالأعم. يقول القائل بالأعم يقول أنا عندي لفظ الصلاة موضوع على الأعم من الصحيح والفاسد. فكلمة الصلاة تنطبق عندي على من؟ على الصلاة حتى لو كانت هاي الجلسة, حتى لو كانت الجلسة في واقعها الصلاة مقيدة بها, حتى لو كانت جزءا من الصلاة. لو فرضنا الصلاة فاقدة للجلسة الاستراحة ينطبق عليها صلاة ولا ما ينطبق عليها صلاة؟ على القول بالأعم ينطبق عليه صلاة ولا ما ينطبق؟ الأعم يقول يقول عندي كلمة صلاة تنطبق حتى على الصلاة الفاسدة. فحتى لو فرضنا أن جلسة الاستراحة ليست, حتى لو فرضنا أن جلسة الاستراحة هي قيد وركن في الصلاة واقعا, وشخص صلى ولم يأتي بمن بجلسة الاستراحة يصدق عليه صلاة وما يصدق عليه صلاة؟ القائل بالأعم يقول يصدق عليه صلاة. نقول له إذن هو يقول إذن المسمى عندي محرز أم ما محرز؟ المسمى محرز أم ما محرز؟ المسمى محرز. الماهية عندي واضحة أو مو واضحة؟ واضحة, لأن عندي صلاة تطلق على شنو؟ على صلاة عام من الفاسدة والصحيحة. أمشي كبر إحرام, أمشي كبر إحرام, ما أقول كبر إحرام هاي صلاة سنية. القائل بالأعم يقول لي كبر إحرام بس أو نية رسمية عندي, نية صلاة عندي صلاة لأن شنو الصلاة عندي أعم من الصحيحة والفاسدة. اي لا احنا مو كلامنا في الأدلة, انا قاعد اقول ادين الثمرة بعدين هاي مو كلامنا الحقيقة والمزاج. انا هاي كلام هاي وصفة تجي لما نقول يا رأي صحيح هذا لو فاضل, احنا مو كلامنا نشوف يا رأي صحيح ويا رأي باطل. احنا بدي نشوف ما هي الثمرة قبل ان ندخل في الأدلة. اول شيء نزاعكم بيه فائدة ما بيه فائدة؟ فيقول نعم نزاعنا فيه فائدة عظيمة. انا القائل بالأعم إذا شهدت في جزئية جلسة الاستراحة أقدر أن فيها أطار الإطلاق, فتقول الأصل الإطلاق والأصل عدم تقييد الصلاة بجلسة الاستراحة. ليش؟ لأن محرز المسمى عندي فيه وهو الصلاة, والصلاة تطبق على شنو؟ تطبق على الصلاة الفاسدة حتى تكبر إحرام. هو قد قال الله أكبر هذا الأعم ايش يقول؟ يقول هذه صلاة, هذه ماهية صلاة. فإذا كانت الماهية محرزة وشك في جزئية هذا الجزء اللي هو شنو جزء الاستراحة يرين فيه لقاء الإطلاق لما يقدرين فيه يرين فيه لما يقدر يرين فيه. بس يقول كل جزء جيبولية وأشف أنه داخل بالصلاة ومو داخل بالصلاة كسوا هذا الجزء. أقول الأصل الإطلاق والأصل عدم تقييد الصلاة به. يمكن له لا يمكن له؟ يمكن له. إذن بكل بساطة الثمرة وين تظهر؟ تظهر أن القائل بالأعم له أن يجري أطالب الإطلاق لنفي لنفي كل جزء محتمل او كل شرط محتمل اذا لم يثبت الدليل. واضح؟ فيقول ما طول ماكو دليل على ان هاي الجلسه هي واجبه، ما طول ماكو دليل، اصل ماذا؟ اصل اطلاق. هو مساله سهله بهذا رايي. شنو رايك؟ من ترجع الى رسالته العمليه شو يقول؟ يقول جلسه الاستراحه ليست جزءا من الصلاه. واضح؟ هذا منه؟ هذا القائد بالاعمى. نروح علما للقائد الصحيح، نقول له وانت شو تقول؟ يقول هذاك صاحب السوى، نقول له صاحبك قال اصل اطلاق وحلنا المشكله، قال اصل اطلاق انت هذا القائد الزائد. يقول انا والله ما اقدر اطبق اصل الاطلاق. نقول له ليش طبقها سهله هي اصل الاطلاق؟ يقول مو انا المسمى اللي ما محرج. نقول له ليش المسمى ما محرج؟ يقول مو انا عندي الصلاه يا ترى صحيح تامه الاجزاء. انا شكي وين هالجزء؟ شكي في ان هاي الجزء من تمام الاجزاء لو مو من تمام الاجزاء. فهذا الشك وين من يرجع؟ هذا الشك يرجع الى انه الماهية متحققة لو ما متحققة. فهذا الشك وين يصير؟ يصير مثل شك منه، مثل هذا الشك اللي يقول المثلث اثنين اضلاع لو بالعين نفس الشك. هذا شو يقول؟ يقول جلسة الاستراحة يحتمل ان تكون من تمام الاجزاء ويحتمل ان تكون من خارج الاجزاء. فبالنتيجة انا الصلاة ما اعرف هي شنو؟ 10 اجزاء الصلاة لو 9 اجزاء. اذا كانت جلسة الاستراحة من تمام الاجزاء تصير صلاة عندي كد 10 مثلا، اما اذا كانت جلسة الاستراحة هي خارج الاجزاء تصير عندي صلاة كد 9. فنقول اذا ايها القائل بالصحيح المسمى محرج عندك، الماهية محرجة؟ يقول والله ما ادري، احتمال 10 واحتمال 9. يقول اذا المسمى غير محرج؟ يقول نعم المسمى غير محرج. اذا نسالكم السؤال، هل يمكن له ان يجري اصالة الاطلاق من الاحتمال؟ لا يمكن له. اذا نقول له تعال شنو رايك؟ بالنتيجه هذا شو يسوي؟ ياتي المقلد الك، ياتي بجزء الاستراحه لو ما ياتي. يقول انا بالنسبه لاصالة الاطلاق ما ادري، لازم ادري امر اخر، دليل اخر. يا بشر دليل اخر؟ يقول هذا من قبيل الشك بين الاقل والاكثر. وهذا بحث تاخذه ان شاء الله في الاصول العمليه في اصاله الاحتياط مثلا. هناك من يقول ان الشك بين الاقل والاكثر بين 10 و9، هناك من يذهب الى انه مقتضى الشك بين الاقل والاكثر الارتباطيين هو الاحتياط، لابد ان تحتاط. وهناك من يقول افضل براءه مو واجب عليك. فبالنتيجه البحث ما مرتبط باصاله الاطلاق، مرتبط وين؟ ارتبط بالاصول العمليه. فلو فرضنا هذا المجتهد اللي نمشي احنا القائل بالصحيح، لو فرضنا يقول بانه عند الدوران بين الاقل والاكثر فالاصل هو الاحتياط، اذا لازم شنو؟ لازم المكلف يسوي، ياتي بمن؟ بجلسه الاستراحه. فشو يقول بالصاله العمليه؟ يقول يجب الاتيان او يجب على الاحوط، يجب على الاحوط الاتيان بجلسه الاستراحه. بينما ذاك المجتهد قال لا لا يجب. ليش؟ هنا انا اجرى اطاله الاطلاق، هنا ما اجرى اطاله الاطلاق. فملخص الفرق وملخص الثمره انه القائد بالصحيح ليس له ان يجري اطاله الاطلاق لعدم افراده المسمى، اما القائد بالاعم فيمكن له ان يجري اطاله الاطلاق لاحرازه المسمى. قال الثالثه يعني المقدمه الثالثه اصلحكم، ان ثمره النزاع هي صحه رجوع القائل بالوضع للاعم، يعني الاعمي لقد المسمى بالاعم صحة ماذا؟ صحة رجوعه الى اصالة الاطلاق دون القائل بالوضع الصحيح المسمى بالصحيح هذا، فانه لا يصح له يعني الصحيح الرجوع الى اصالة اطلاق اللفظ. ليش؟ توضيح ذلك ان المولى اذا امرنا بايجاد شيء مثل جلسة الاستراحة وشككنا في لا بالصلاة، ايجاد شيء كالصلاة، اذا امرنا بايجاد شيء كالصلاة قال صلوا وشككنا في حصول امتثاله يعني امتثال امر المولى بالاتيان بمصداق خارجي. صلينا احنا صلينا مو ما صلينا، بس شكينا هاي صلاتنا هي اللي بيها المولى لو انه ما مثلا قد هو يريد صلاة بها هاي الجلسة جلسة الاستراحة واحنا ما سويناها. فهذا المصداق الخارجي واحد سوى جلسة هاي الجلسة، واحد ما سوى هاي الجلسة، فياهم العتم هي اللي مراد للمولى. فشك المصداق الخارجي يا مصداق هو اللي قدر المشرع، هذا المصداق الفاقد للجلسة ام الواجد لها؟ فله صورتان يعني لهذا الشكل يختلف الحكم فيهما. الأول أن يعلم أو يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق، ولكن شنو يعلم؟ يعلم بما؟ يعلم بالمسمى. هذا مقصود يعني، يعني يعلم بالمسمى، مسمى اللفظ ينطبق على هذا المعنى، يعني ما هي محرزة، هذا ما هي محرزة. إذا ما هي محرزة يجري فائدة إطلاق لما يجريها يجريها، ولكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى. يجوز أنا المسمى أحرزته بس أحتمل هذا القيد الزائد يريد لما يريده اللي هو جثة الاستراحة غير متوفر في ذلك المصداق، كما إذا أمر المولى بعتق رقبة فإنه يعلم بصدق عنوان المأمور به حتى على الرقبة الكافرة، ولكن يشك في دخل وصف الإيمان لو مو داخل هذا وصف الإيمان يريده لما يريده في غرض المولى. فيحتمل أن يحتمل أن يكون يعني قيد الإيمان قيدا للمأمور به، فالقاعدة في مثل هذا تقدمت شنو؟ الرجوع إلى أصالة الإطلاق بنفي اعتبار هذا القيد المحتمل اعتباره، فلا يجب تحصيل هذا القيد، بل يجوز الاكتفاء بالامتثال بالمصداق المشكوك اللي وياه هو الرقبة الكافرة. فيمتثل في المثال لو اعتق ماذا؟ رقبة الكافرة. واضح الكلام؟ هاي الحالة الأولى إحراز المسمى، مسمى محرز. الحالة الثانية المسمى غير محرز، مثل هذا اللي قلناه ارسم مثلثا ويقول مولانا مثلث هذا سنة طلع لقول عيد يقول له اوكو بس معناه ما تبتين شنو مثلث يدريد قاعد تصل لقول عيد لثلاثة. ثانيا أن يشك في صدق نفس عنوان المأمور به، هو ما يعرف شنو صلاة، ما يعرف شنو رقده على ذلك المصداق الخارجي، كما إذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد قال تيمم بالصعيد، هو ما يعرف معنى صعيد، هو صعيد ما يعرف معنى، هذا ما يعرف معنى صعيد، إذن ما يقدر ينفي ويثبت، ما يقدر ينفي أصالة الإطلاق لعدم إحراز المسمى. ولا ندري أن ما على التراب هل يسمى صعيدا أصلا أو لا، مو هو يدري الصعيد تراب ويشك في الأمر الخال، لا هذا أصلا ما يعرف معنى كلمة صعيد فانطبق على هذا وعلى هذا، فيكون شكنا في صدق الصعيد على غير التراب. وفي مثله لا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لإدخال المصداق المشكوك في عنوان المأمور به ليكتفى به في مقام الامتثال، بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية على ما يقتضيه المورد مثل قاعدة الاحتياط أو قاعدة البراءة. ومن هذا البيان تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه، فإنه في فرض الأمر بالصلاة والشك في أن السورة مثلا جزء للصلاة أم لا. إن قلنا أن الصلاة اسم للأعام المسمى محرز كما محرز محرز، كانت المسألة من باب السورة الأولى، لأنه بناء على هذا القول يعني نعم يعلم صدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للسورة، ندري بها صلاة حتى الفاقد لأنه بس كبرت مثل أحلام ما يستسمى صلاة، وإنما الشك باعتبار قيد زائد على هذا المسمى المحرز، فيتمسك حينئذ بإطلاق كلام المولى في ماذا؟ في نفي اعتبار هذا القيد الزائد اللي هو السورة، وهو كون السورة في جزء من الصلاة، ويجوز الاكتفاء بالامتثال بمن؟ بفاقد السورة. أقول إطلاق. وإن قلنا إن الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب السورة الثانية اللي هي عدم إحراز المسمى، لأنه عند الشك في اعتبار السورة يشك في صدق عنوان المأمور به أعني الصلاة على المصداق الفاقد، واحتمال هي له دخالة في نفس المسمى، فالمسمى عندي غير محرز ولم أتأكد منه. إذ عنوان المأمور به هو الصحيح، والصحيح هو عنوان المأمور به، فما ليس بصحيح ليس بصلاة، فالفاقد للجزء المشكوك كما يشك في صحته يشك في صحة عنوان المأمور به عليه. أنا من شكيت من السورة هي لها دخالة في الصلاة لو ما لها دخالة في الصلاة شكيت من نزع يزع انه هاي صلاة اصلا لو مو صلاة، اذا شكيت انه الضلع الثالث له دخالة قيد المثلث لو مو قيد المثلث هذا شكوا في اي شيء تكون في أفضل مثلث موجود أو موجود نفس الشيء، فلا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لنفي اعتبار جزئية السورة حتى يكتفى بفاقدها في مقام الامتثال. إذا ما يشرق إلا والله الأصل الإطلاق الأصل عدم وجود السورة، لا المسمى غير محرز، بل لابد من الرجوع علما إلى أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة، هذا على خلاف بين العلماء في مثله اللي هو شنو الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فبعضهم يقول بأصالة الاحتياط فيه وبعضهم يقول بأصالة البراءة، فيأتي في بابه إن شاء الله تعالى ولم يشأ الله تعالى ذلك من المصنف. في بحث الأصول العملية ذكر فقط الاستصحاب ولم يذكر أثار احتياط البراءة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.